بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. قبل الدخول في الكتاب وقبل شروع البحث، أرى من المناسب أن نشير إلى عدة أمور بعنوان المقدمة. الأمر الأول هو يتكفل لحياة السيد العلامة قدس سره الشريف صاحب هذا الكتاب، والإشارة إلى نبذة من حياته. السيد العلامة قدس سره الشريف كان متولدا في مدينة تبريز، وعاش فيها إلى أن بلغ 9 سنوات، وكان عمره 9 سنوات، وعند ذلك افتقد أبويه وأصبح يتيما من طرفين. فتعلم المقدمات والكتب التي كانت متعارفة في ذاك الزمان من قراءة القرآن المجيد وقراءة جلستان وبستان السعدي وأخلاق المصور وأنوار السهيلي وتاريخ معجم ومنشآت أمير نظام ونحو ذلك. بعدما بلغ عمره إلى 16 سنة، بعد ذلك دخل في الحوزة التي كانت في تبريز ودرس فيها مدة 7 سنوات، وكمل فيها المقدمات والسطوح. وعندما بلغ بحث الخارج لأجل تكميل دروسه وبحوثه، هاجر إلى النجف الأشرف، وكان موجودا في النجف الأشرف مدة 11 سنة. وفي خلال هذه المدة الطويلة تتلمذ على أيادي جمع من الفقهاء والأصوليين والفلاسفة والعرفاء العظيمين في حوزة النجف، من جملتهم أنه استفاد من دروس المحقق النائني السيد أبو الحسن الإصفهاني والمحقق الإصفهاني، واستفاد أيضا من بحوث الميرزا علي الإيرواني مؤلف حاشية الإيرواني على الكفاية والمكاسب، وأيضا استفاد من الحكيم الإلهي السيد حسين بادكوبي والعارف المعروف والمشهور المرحوم آية الله السيد علي القاضي الطباطبائي. وكانت شخصيته العلمية والمعنوية متأثرة بشخصيتين من العلماء، الأول المحقق الإصفهاني حيث أنه تتلمذ عنده لمدة 10 سنوات، والثاني هو السيد علي القاضي الطباطبائي الذي درس عنده الأخلاق والعرفان والسير والسلوك المعنوي. وكان للسيد القاضي تأثيرا شاملا وخاصا في شخصية السيد العلامة العرفانية والمعنوية. بعد 11 سنة من إقامته في حوزة النجف الأشرف، سافر إلى وطنه تبريز وبقي فيها مدة 10 سنوات بعيدا عن أجواء الحوزة. بعد ذلك هاجر إلى قوم وسكن في قوم مدة 35 سنة إلى أن توفي رحمة الله عليه. فالقضايا المنقولة عن شخصيته كثيرة، فإنه رجل كان متواضعا جدا وكان متأدبا بالأخلاق الإسلامية وكان ملتزما بكثير من المستحبات وترك المكروهات وأداء الواجبات في وقتها. ولهذا ينقل عن بعض تلامذته أنه كان منهجه في التدريس أنه دائما كان في مقام التدريس يجتنب عن المطالب الزائدة وعن المطالب غير الضرورية بالنسبة إلى موضوع البحث. وكان رحمة الله عليه أيضا يبين المطالب العالية في عبارات قصيرة وواضحة الدلالة، وكان يجتنب عن الألفاظ الكثيرة والعبارات الطويلة. وأيضا من جملة النقاط التي كان يراعيها في تدريسه رحمة الله عليه أنه كان يبين موضوع البحث مستفصيلا وكاملا. وأيضا كان رحمة الله عليه كان يبين الأبحاث العقلية والفلسفية بصياغة البرهان والاستدلال البرهاني، وكان يجتنب عن الشعر والخطابة وأمثال ذلك. وأيضا كان منهجه في التدريس أنه كان يكرم منزلة العلماء ويحترم مقامهم العلمي، وما كان يلم أحد من العلماء وإن كان في مقام الإشكال والرد عليهم. أيضا من جملة النقاط التي تذكر في منهجه في التدريس أنه كان رحمة الله عليه كان مستمعا لطلابه عندما كانوا يشكلون عليه، فكان يتوجه إليهم توجها كاملا ويحترمهم احتراما كامل، وأحيانا كان في مقام الإجابة عنهم من باب التواضع كان يقول أنه إن شاء الله مثلا أشوف هذا المطلب ألاحظه، وما كان في مقام الرد على إشكالات الطلبة في مقام الشدة أو الرد غير الملائم، بل دائما كان مع الملائمة والتأني كان يجيب عن إشكالاتهم، وأحيانا كان يعبر عن أنه لابد أن أرى ذلك، إن شاء الله ألاحظ المطلب وأبين لكم الجواب. كانت هذه جملة ونبذة من خصوصيات أخلاقه. هذا هو الأمر الأول. الأمر الثاني أنه سيد العلامة رحمة الله عليه يجب أن نشير إلى مدرسته الفلسفية، وأنه كان متبعا لأي مدرسة من المدارس الموجودة في الفلسفة. هناك في الفلسفة أربع مدارس موجودة. المدرسة الأولى هي مدرسة فلسفة المشاء أو المدرسة الفلسفية للمشائيين. هذه المدرسة هي مبتنية على التفكر البرهاني والاستدلال العقلاني، وترى أنها تصل إلى واقعيات وإلى الحقائق من وراء التفكير البرهاني والاستدلال العقلاني. فإن من جملة الشخصيات البارزين في هذه المدرسة الحكيم السبزواري صاحب المنظومة والشيخ الرئيس ابن سينا، ولهذا لقب شيخ الرئيس بأنه رئيس المشايين. وطبعا يوجد الآن في عصرنا الحاضر هناك جملة من الفلاسفة الأوروبيين يتبعون هذه المدرسة، مثل ديكارت وإسبينوز ولايبنيتس وأمثال هؤلاء. المدرسة الثانية التي موجودة في الفلسفة هي مدرسة العرفان والشهود الباطني، حيث أن جملة من الحكماء ومن الفلاسفة اتبعوا طريق العرفان والشهود الباطني في كشف الحقائق، وقالوا بأنه طريق الاستدلال والبرهان العقلي طريق ناقص وطريق عقيم الذي يوصلنا إلى الوقايع وإلى الحقائق هو الطريق العرفان والشهود الباطني. فهناك عدة من الحكماء اتبعوا هذه المدرسة، وعلى رأسهم محي الدين العربي الذي معروف بالشيخ الأكبر. ومن الحكماء القديم في يونان من كان يتبع هذه المدرسة وهذا المنهج في الفلسفة وفي كشف الحقائق، وأفلاطون الذي معروف في باب العرفان والشهود الباطني. نعم هناك جمع من الفلاسفة الأوروبيين أيضا يتبعون هذه المدرسة مثل باسكال وبركسون وأمثال هؤلاء. المدرسة الثالثة التي موجودة في الفلسفة هي مدرسة الإشراقيين أو مدرسة الإشراق. فإن المقصود من هذه المدرسة أنهم أي أصحاب هذه المدرسة أول شيء اعتمدوا وكانوا يعتمدون على الاستدلال البرهاني، وبعد ذلك كانوا يعتمدون على الشهود والعرفان والشهود الباطني. ولكن بعدما جاء شيخ شهاب الدين السهروردي مؤسس هذه المدرسة ونقحها ورتبها، جعل في المرحلة الأولى الشهود الباطني والعرفان هو الطريق إلى كشف الحقائق والواقعيات، ومن بعد ذلك بعد كشف الحقيقة والواقع بالشهود الباطني والعرفان بعد ذلك يعتمد على الاستدلال البرهاني والاستدلال العقلاني. فأصحاب هذه المدرسة أي مدرسة الإشراق في الواقع هم جمعوا بين طريق البرهان والاستدلال العقلاني وبين الشهود الباطني والعرفان، إلا أنهم قالوا أن الشهود الباطني لا يدخله الشك والريب ولا يقبل الإنكار، الاستدلال البرهاني والعقلاني قد يقدح فيه وقد لا قد لا يكون سليما من الإشكالات، قد يكون عقيما أو أبترا لا ينتج نتيجة قطعية، إلا أنه لا يضر ذلك الشهود والعرفان الباطني. إذا حصل هناك شهود عرفاني وشهود باطني ووصلنا إلى حقيقة من الحقائق، فإن وصولنا إلى تلك الحقيقة من وراء العرفان والشهود الباطني لا يضره أو لا يضرها الوصول والاستدلال بالبرهان العقلي. المدرسة الرابعة، لا بأس أنه نشير إلى النقاط الأساسية في هذه المدرسة أي مدرسة الشيخ الإشراق. يمكن أن يقال أن مدرسة الشيخ الإشراق مبتنية على ثلاث أصول: الأصل الأول تزكية النفس وتصفية الباطن وتحصيل المعرفة الشهودية، الأصل الثاني التفكر العقلاني والاستدلال البرهاني وتحصيل المعرفة البرهانية، والأصل الثالث عندهم أي عند الإشراقيين الاستشهاد بالآيات والروايات وتحكيم المعرفة الإيمانية. بعد بيان هذه المدرسة أي مدرسة الإشراق نأتي إلى مدرسة الرابعة أي مدرسة الحكمة المتعالية. المنهج المتبع في الحكمة المتعالية في الواقع وبحسب الذات ليس شيئا آخر غير مدرسة شيخ الإشراق، لأن صدر المتألهين رحمة الله عليه الذي ينسب إليه هذه المدرسة الحكمة المتعالية هي في الواقع أيضا مدرسة الحكمة المتعالية، هي خليط بين البرهان وبين العرفان، وليست متمحضة في مجال البرهان وتاركة للعرفان، أو بالعكس هي متمحضة في جانب العرفان وتارك للبرهان، لا، وإنما هذه المدرسة كمدرسة الشيخ الإشراق جوهريا لا فرق بينهما، كلاهما يتبع العرفان والبرهان، إلا أن صدر المتألهين عندما جاء وفتح باب هذه المدرسة الحكمة المتعالية أضاف على ما ذكره شيخ الإشراق وما قاله الإشراقيون، أضاف على ما قاله الإشراقيون عدة مسائل وعدة أصول فلسفية ولأجل ذلك امتازت مدرسته عن مدرسة شيخ الإشراق، فصارت مدرسة الحكمة المتعالية. يعني هي في الواقع أيضا جمع بين البرهان وبين العرفان والشهود الباطني. مثلا جاء بأصول كإصالة الوجود، نقحها ورتبها بناء على هذه المدرسة، وكون وإصالة التشكيك وأن الوجود حقيقة مشككة، أو وأنه الحركة الجوهرية التي لم يذكرها سابقا بهذه الصورة التي بينها صدر المتألهين ونقحها. ولهذا جاء بأصول وقواعد أخرى للفلسفة، ورتب الفلسفة الإشراقية بترتيب آخر، وأضاف عليها عدة مسائل وعدة أصول أساسية. ولذلك اختصت هذه المدرسة بعنوان الحكمة المتعالية. سيد العلامة قدس سره الشريف هو يتبع هذه المدرسة، يعني يبتني في فلسفته وفي مسائله الفلسفية على العرفان وعلى البرهان. نعم، منهجه في الكتب الفلسفية المؤلفة له مثل البداية والنهاية وأصول الفلسفة وتعليقته مثلا على الأسفار وأمثال ذلك، يختلف عن منهج صدر المتألهين والحكيم السبزواري، لأن صدر المتألهين والحكيم السبزواري في منهجهم المنهج المتبع عندهم في كتبهم في الأسفار وفي المنظومة أنهم يبتنون على الاستدلال البرهاني والعقلاني، ولكن أحيانا يبتنون على كلمات شعرية، كلمات خطابية، وينظرون إلى مطالب ذوقية وعرفانية. ولكن السيد العلامة في كتبه اعتمد على المنهج الاستدلالي فقط والعقلاني، ولم يتعرض للنقاط الذوقية والعرفانية والشعرية مثلا والخطابية وأمثال ذلك. بل أصلا سيد العلامة عندما تلاحظون كتبه لم يتعرض للمصطلحات العرفانية أبدا، وإنما أقرق جميع مؤلفاته باستدلالات العقلية والاستدلالات البرهانية. ولهذا يمكن أن يقال أن السيد العلام رحمة الله عليه حكيم طباطبائي، صدرائي المبنى وسينوي المشرب. صدرائي المبنى يعني هو مبنى الحكمة المتعالية، وفلسفته مصوغة بناء على مدرسة الحكمة المتعالية. والسينوي المشرب لأنه مشى كما مشى المشائيون، يعني يعتمد في متونه وفي كتبه وفي مؤلفاته على البرهان فقط، ولا يتعرض للنقاط وللكلمات العرفانية والاصطلاحات الذوقية والعرفانية المتعارفة عند العرفاء. هذا هو بيان الأمر الثاني الذي قلنا أنه هو مدرسة السيد العلامة الفلسفية. بعد ذلك نشير إلى الأمر الثالث. الأمر الثالث هو في الواقع إشارة إلى بعض الشرائط المعتبرة للذين يريدون أن يدخلوا في مجال الفلسفة ويحصلون هذا العلم. من جملة هذه الشرائط أنه يجب أن يتوفر في طالب الفلسفة التفكر العقلاني والذوق الفلسفي، فإنه مما لا شك فيه أن البشر وأن الأشخاص مختلفون في ذوقهم وتفكرهم. هناك بعض الأشخاص لا يملك هذا الذوق وليس له ذوق وذوق التفكر الفلسفي، فهذا الشخص مفروض أنه لا يدخل في جانب الفلسفة. الفلسفة علم يحتاج إلى ذوق خاص يناسب هذا العلم، فإذا لم يوجد عند الطالب هذا الذوق لماذا يدخل في الفلسفة ويقع في شبهات ويقع في إشكالات ويقع في مشاكل علمية وفلسفية؟ مفروض أن طالب العلم إذا لم يجد في نفسه هذا الذوق الفلسفي ولا يرى في نفسه ذاك الشوق الذاتي نحو الفلسفة والتناسب مع الذوق الفلسفي والتفكر المنطقي والعقلاني، مفروض أنه لا يدخل في هذا المجال. إذا يريد الطالب العلم أن يتعرف على المباحث الاعتقادية والمعارف الإلهية ينبغي أن يرجع إلى كتب العقائدية، وبحسب مستوى الموجود في تلك الكتب يستفيد من المسائل العقائدية. نعم، هناك علاقة وثيقة وشديدة بين الفلسفة وبين العقائد، كما سنشير إن شاء الله في الأمور الآتية، نشير إلى أن الفلسفة كيف لها دور وإلى أي مدى لها دور بالنسبة إلى سائر العلوم الإسلامية. هذه العلاقة موجودة، ولكن مستويات فهم العقائد مختلفة. إذا كان الطالب فاقدا للذوق الفلسفي والتفكر المنطقي والعقلاني لا ينبغي له أن يدخل في الفلسفة، بل المفروض أنه يأخذ العقائد من الكتب العقائدية على حسب المستوى الذي يفهمه من المطالب ومن المعارف. هذا الشرط الأول. والشرط الثاني الذي أريد أن أشير إليه في هذا المجال أنه طالب الفلسفة لابد أن يكون مضافا على ذوق الفلسفي والتفكر العقلاني فيه، يجب أن يكون مسيطرا ومسلطا على المنطق، لأنه من جملة الوسائل الضرورية لفهم الفلسفة هو الالتفات إلى المسائل المنطقية والتوجه الكامل إليها، بحيث يفرق بين الأشكال الاقترانية والاستثنائية، ويفرق بين النتائج وشرائط النتائج، ويعرف القياس البرهاني، ويعرف المغالطات اللفظية والمعنوية. على أي حال، علم المنطق له دخل عظيم في فهم الفلسفة. بناء على هذا، عندما نرجع إلى كلمات الفلاسفة العظام، ترون مثلا أنه صدر المتألهين رحمة الله عليه شيخ الرئيس كثيرا ما في كتبهم يشيرون إلى هذا المطلب، إلى أنه الذي يدخل في عالم الفلسفة الطالب للفلسفة لابد أن يكون له شرح صادر، لابد أن تكون فطرته سليمة، يكون له جودة الرأي، ويكون له حدة الذهن وسرعة الفهم والذوق الكشفي وأمثال هذه النقاط، مضافا إلى النور الإلهي. نعم، الفلسفة من العلوم المعقدة جدا، ولا يمكن أن يصل الطالب إلى حقائقها أو إلى جملة من حقائقها إلا بتوفيق ونور إلهي. هذه من المسلمات. ولهذا السيد الإمام قدس سره الشريف في مصباح الهداية صفحة 151 و152 يشير إلى هذا المطلب، يقول أنه لكل علم أهل، ولكن مباحث الإلهيات باعتبار أنها من أعمق المباحث وأدق المباحث يحتاج إلى أهل خاص بهذه المباحث. ولهذا سيد الإمام يقول أن شيخ الرئيس بو علي سينا مع كونه كان نابغة، مع أنه كان له حسن القريحة وكان له ذكاء قل نظيره، ولكن مع ذلك في بعض المسائل الفلسفية شيخ الرئيس ينص على أنه أنا طالعتها 40 مرة إلى أن فهمت حقيقتها. فأنا من هنا أنا أشير إلى نقطة مهمة للأخوة الأعزاء الذين يستفيدون من هذه البحوث، أنه من جملة الشرائط الضرورية واللازمة لفهم الفلسفة تواضع الطالب. الطالب يجب أن يكون متواضعا بتمام معنى الكلمة، لا يتسرع في إظهار الرأي في رد شيء أو إثبات شيء، فإن المسائل الفلسفية مسائل دقيقة وعميقة، يحتاط الطالب في فكره وفي تعقله وفي استدلاله، يجب أن يكون متأملا ويجب أن يكون متواضعا، لا سيما أن الطالب في الفلسفة بل حتى في سائر العلوم في الفقه والأصول وغير ذلك، العلوم الإسلامية بصورة عامة، العلوم التي تدرس أو تدرس في الحوزة العلمية، لا بد أن الطالب يكون مالكا وذات صفة التواضع، يعني لا بد أن يخرج الأنانية عن نفسه. إذا كانت عند الطالب أنانية فإنها تمنعه من الكمال المعنوي والكمال العلمي معا. لا يمكن، يستحيل أن يصل طالب إلى المقامات المعنوية في الحوزة العلمية وإلى المقامات العلمية أيضا بدون تواضع، وأنه يحصل له جهل مركب، يقرأ كتاب أو كتابين أو عدة مطالب وعند ذلك يتعلم بعض المصطلحات ويتصور أنه يعلم كل شيء، خصوصا في الفلسفة. في الفلسفة لا بد من التواضع الكامل والتأمل الكامل والتأني الكامل. الفلسفة ليست علما من العلوم التي يحصلها الإنسان بسرعة زمنية، لا بد فيها من التأملات الكثير إلى أن يصل الإنسان إلى حقائقها وإلى واقعيتها ووقائعها. ولهذا أرجو من الأخوة الأعزاء أنهم يلتفتون إلى هذه المطالب كاملا، يتواضعون في هذه المسائل، يتأملون، يتعمقون، ولا بد من ذلك. الأمر الآخر الذي ودي أنه أشير إليه هو اطلاع الطلبة في هذا العصر الذي نحن نعيش فيه على المدارس الفلسفية في الغرب، فإنه من الضروري أن الأخوة الأعزاء يكونوا مطلعين على المدارس الفلسفية في الغرب، لأن فهم تلك المدارس لها دور في فهم الفلسفة الإسلامية، لأنه مثل ما يقال أن الأشياء تعرف بأضدادها، إذا اطلعنا على الفلاسفة على المدارس الفلسفية للغرب لازم ذلك عندما ندرس الفلسفة الإسلامية نعرف قيمتها أكثر مما إذا لم نطلع على تلك المدارس، فإن اطلاعنا على تلك المدارس يكون مقتضيا لفهم مدرسة الفلسفة الإسلامية أو لفهم الفلسفة الإسلامية بصورة عامة أحسن وأفضل وأكمل. وطبعا ومن جانب آخر من الضروري الآن نحن الطلبة والآن الحوزة العلمية والعلماء يعيشون عصرا فيها هناك عدة اتجاهات وتيارات ضد الفلسفة الإسلامية، وهناك تيارات فلسفية ومكاتب فلسفية يتعاند الفلسفة الإسلامية، والآن شبابنا وأولادنا بحسب دراستهم في الجامعات تثقفوا، وكثير منهم الآن عند معلومات ولو إجمالية عن الفلسفة أو عن المكاتب الفلسفية في الغرب، وفي قبال ذلك ليس له اطلاع على مدرسة الإسلامية وعلى الفلسفة الإسلامية، وهذا من المؤسف جدا. فلهذا يجب على الطلبة وعلى عاتق الطلبة أنهم يدرسون الفلسفة الإسلامية بمقدار التي يحتاجون إليها ويفهمونها ويستفيدون منها، وبجنبها يدرسون سائر المسائل مدارس الفلسفية في الغرب، لأنه الآن كثير من شبابنا الأعزاء في البلاد الإسلامية حسب دراستهم في الجوامع مطلعون على المدارس الفلسفية في الغرب، ولكن ليس لهم أي اطلاع على مدرسة الفلسفية الإسلامية، ولا يكون لهم أي اطلاع على المدرسة على الفلسفة الإسلامية. ولهذا نجد أن هؤلاء دائما يذكرون الشبهات، إشكالات، إيرادات، ويسألون كثير من المبلغين من العلماء الذين يتواجدون في أوساطهم. يجب على الطالب الذي يريد أن يخدم المجتمع الإسلامي ويريد أن يثقف شبابنا في هذا العصر أن يكون ممتلكا ومطلعا على الفلسفة الإسلامية وعلى المدارس الفلسفية في الغرب، حتى إذا أراد الأخوة أن يرجعوا إلى كتاب يكون مفيدا في هذا المجال، فأرى من الأفضل أن يدرسوا أصول الفلسفة للسيد العلامة رحمة الله عليه مع تعليقات الشهيد المطهري. وإذا أرادوا أن يتوسعوا في هذا الجانب، يعني يلتفتوا إلى أنه يطلعوا على المدارس الفلسفية في الغرب أكثر، يرجعوا إلى شرح المبسوط للشهيد المطهري الذي هو شرح للمنظومة. والأمر الآخر الذي لا بد من الالتفات إليه ومن المناسب أن نشير إليه، أنه هناك يوجد ارتباط وثيق بين الفلسفة وعلم الكلام، فهم المسائل الفلسفية والمطالب الفلسفية لها دور في علم الكلام وفي المعتقدات الإسلامية. ولذلك عندما نرجع إلى تاريخ حياة الفلسفة وإلى تاريخ حياة الفلاسفة الإمامية، نجد أن جميعهم في عين الوقت أنهم متكلمون كانوا أيضا فلاسفة، مثل الحكيم الطوسي صاحب التجريد، ومثل العلامة الحلي صاحب شرح التجريد، فإنهم كانوا فلاسفة وأيضا كانوا متكلمين. ومثل صدر المتألهين رحمة الله عليه الذي أيضا كان مؤسس مدرسة الحكمة المتعالية وفي عين الوقت كان من المتكلمين، بخلاف العلماء العامة، فإن علماء العامة المتبع عندهم أنهم المتكلمون عندهم غير الفلاسفة، فالفيلسوف العامي يختلف عن الفيلسوف عن المتكلم العام. ولهذا اتخذ المتكلمون عند العامة الأشاعرة المعتزلة منهجا خاصا، ولكن الفلاسفة العامة أخذوا منهج واتبعوا منهجا آخر. وأيضا للفلسفة دور في فهم تفسير القرآن، وهناك معارف إلهية ومسائل اعتقادية ومسائل تربوية ومسائل تتعلق بتهذيب النفس وتزكية النفس واردة في الآيات الشريفة في القرآن، يتوقف فهم هذه المسائل على الفلسفة. ولذلك تجدون أن تفسير الميزان الذي ألفه السيد العلامة قدس سره الشريف هو من أروع التفاسير المؤلفة عند العلماء الإمامية. وأيضا للفلسفة دور بالنسبة إلى علم العرفان، فإن العرفان كما أنه له تأثير عظيم في الفلسفة، كذلك الفلسفة بالمقابل لها تأثير عظيم ودخل عظيم في العرفان. ولذلك تجدون أنه أكثر، أو لعله يقال كل الفلاسفة الإمامية والشيعة إنهم كانوا عرفاء، وفي عين الوقت الذي كانوا عرفاء كانوا فلاسفة، مثل صدر المتألهين رحمة الله عليه، مثل سيد العلامة، سيد القاضي أستاذه أستاذ السيد العلامة، وسيد الإمام رحمة الله عليه، فإن هؤلاء كلهم كانوا فلاسفة وفي عين الوقت كانوا أيضا عرفاء. النقطة التي لا بد من الإشارة إليها في هذا المجال أن مسألة العرفان والذوق العرفاني والعنصر العرفاني له دخل عظيم في تكوين شخصية الطالب، وأنه يجب أن الأخوة الأعزاء يلتفتوا إلى هذا الجانب التفاتا هاما، ويدرسوا هذا الموضوع دراسة موضوعية وخاصة، باعتبار أنه مسألة العرفان هي تزكية النفس وتطهير النفس، وأن أهم غاية في الحوزة العلمية وفي الدراسات الحوزوية وفي العلوم الإسلامية تزكية النفس وتربية النفس. وإذا لم يكن عند الطالب بالواقع ذوق عرفاني وعنصر عرفاني ولو على المراتب الابتدائية للعرفان فإنه لا يتمكن من معارضة ومقاومة أمام المشاكل الحياة والمشاكل التي يواجهها في طول حياته، في دراسته في الحوزة أو أحيانا في خارج الحوزة عندما يهاجر عن الحوزة. فإن العامل العرفان وعنصر العرفان له دخل عظيم في تصبر الطالب ومقاومته أمام المشاكل، وفي إعطاء الصبر له وتحمل المآسي والمشاكل، وأيضا يساعده على أنه يدعمه دعما شديدا بحيث يجعل فيها الإرادة القوية الشديدة والهمة العالية، فيهتم بدرسه وبحثه وتهذيب نفسه واستفادة من عمره. فإن الذين بلغوا ما بلغوا من مراتب العالية من الكمال المعنوي أو الكمال العلمي عند علمائنا فإنهم لم يبلغوا تلك المراتب بمجرد أنهم دخلوا الحوزة أو درسوا عدة كتب أو فهموا عدة مصطلحات، وإنما العامل الذي كان في الواقع هو الذي وفقهم في درسهم وفي بحثهم وفي تقديم خدمات للإسلام وللمسلمين وللحوزات العلمية، العامل الأساسي كان هو عرفانهم وتزكية نفسهم وارتباطهم القوي بالله تعالى. ولهذا نجد مثلا شيخ الأنصاري رحمه الله عليه، أمثال المحقق النائني، أمثال المحقق الإصفهاني، أمثال السيد العلامة وغيرهم، هؤلاء كلهم واصلوا هذه الطريقة وبلغوا هذه المرتبة العالية من الكمال المعنوي والكمال العلمي ببركة الذوق العرفاني الذي كان موجودا عندهم، ببركة تهزية النفس، تزكية النفس وتهذيب النفس والابتعاد عن الدنيا والأمور المادية. هذا العنصر له دور عظيم في شخصية الطالب. الطالب الذي يدخل الحوزة ويشرع المباحث والمسائل والعلوم الحوزوية، هذا الطالب مفروض أنه من البداية يركز على هذا العنصر ويجسد في نفسه وفي شخصيته هذا العنوان أو هذه الحقيقة، أي حقيقة العرفان وتهذيب النفس والارتباط الشديد بالله تعالى وبالنبي صلى الله عليه وآله وسلم وأهل البيت عليهم السلام، ويستمد العون والنصرة منهم حتى يتوفق في دراسته. هذا هو الأمر الخامس الذي كان من ودي أنه أشير إليه. الأمر السادس الذي من المناسب أن أشير إليه بإشارة إجمالية هو مسألة تسجيل الدروس الحوزوية. الآن المتعارف عندنا في الحوزة العلمية باعتبار أنها لا بد أن تكون متناسبة ومتكاملة مع الوضع الحاضر والعصر الحاضر، الآن متواجد في الحوزة هذه الحقيقة بكثرة أنه هناك دروس للأساتذة الأفاضل تسجل حسب الأشرطة، وتكون هناك دورات متعددة لكتاب واحد درسه مثلا عدة من الأساتذة. ودي كان أنه أشير إلى هذا المطلب، إلى أن مسألة الشريط جيدة وتسجيل هذه الدروس جيدة لا بأس بها، ولكن مع الأسف أنه مسألة تسجيل الدرس أو دورة درسية في كتاب من الكتب الدرسية، هذه المسألة فيها بعد سلبي وفيها بعد إيجابي. البعد الإيجابي أنه هذه الأشرطة عندما تسجل وعندما هذه الدروس عندما تسجل وهذه الأشرطة عندما ترتب في الحوزة فيها فوائد، خصوصا بالنسبة إلى الذين خارج الحوزة ولا يتمكنون من الاتيان إلى الحوزة فيستفيدون من هذه الأشرطة باعتبار أنه لا يتمكنون من الحضور والتواجد في الحوزة، أو أحيانا الطلبة الموجودين في الحوزة إذا مثلا حصل له عذر أو مانع أو سفر ضروري فما تمكن من الحضور عند الأستاذ أو من الاستفادة المباشرة من الأستاذ فيعتمد على هذه الأشرطة التي مسجل فيها الدروس الحوزوية. أما البعد السلبي ففي لهذه الأشرطة هذا البعد، أنه نجد أنه بعض الطلبة اعتمد على هذه الأشرطة، فبناء على اعتماده على هذه الأشرطة لا يلتزم بالحضور كل يوم في الدرس، لأنه يرى أنه إذا فاته يوم أو يومين من الدرس سوف يجبره بالشريط. ثانيا أنه لا تتحقق بينه وبين الأستاذ علاقته. لماذا؟ لأنه إذا لم يفهم الدرس أو لم يلتفت للمطلب أو إذا جاء في ذهنه إشكال أو شبهة بالنسبة إلى الموضوع الذي بحثه الأستاذ يعتمد على الشريط، يرجع إلى الشريط ويسمع الشريط مرة مرتين ثلاث مرات أربع مرات إلى أن تنحل المشكلة عنده، وهذا يسبب على أن العلاقة بين الأستاذ وبين الطالب تضعف، ولذلك الطالب لا يعتمد على الأستاذ، وفي القبال ذلك من الأستاذ لا يعتني ذلك الاعتناء الذي ينبغي بالطالب، وهذا يوجب ضعفا في المستوى العلمي للطالب، فإن الطالب إذا لم يعتمد على أستاذه ولم يطرح إشكاله عليه ولم يناقشه ولا يلتفت تمام الالتفات إلى حديثه أثناء الدرس، كيف ينضج فكريا وعلميا وكيف يستفيد كمال الاستفادة من الدرس ومن حضور الدرس؟ مضافا إلى ذلك أنه أحيانا نجد أن بعض الطلبة مع الأسف أن بعض الكتب الدراسية التي لا بد أن يدرسها عند أستاذ بإتقان يدرسها في الشريط، ومثلا الكتاب حسب المتعارف إذا يأخذ مثلا سنة أو أكثر من سنة أو سنتين وقت إلى أن ينتهي من يسمع هذا الدرس الموجود في الشريط المسجل في الشريط، يسمعه خلال شهرين أو ثلاثة أشهر وينتهي من دراسة الكتاب، ولكن هذا ليس في الحقيقة دراسة، هذا في الواقع، هذا في الحقيقة التعبد المحض بفهم المصطلحات المسجلة في الشريط، وأنه يقبل الدرس ويقبل المطلب من الأستاذ في الشريط تعبدا، لأنه ليس في مقام المناقشة والرد عليه، وإنما في مقام الاستماع فقط، أنه يستمع من الشريط ولا يرد شيئا، لأنه ليس أمامه شيء حتى يرد عليه، وهذا أيضا يوجب نزول وتخفيض مستوى العلم عند الطالب. ولهذا أنا أجد وأرى أنه الصحيح أن هذه الأشرطة التي تسجل فيها الدروس، هذه الأشرطة غايتها وفائدتها الأكثر هي للأخوة الأعزاء الذين خارج الحوزة العلمية يعيشون ولا يتمكنون من الحضور والإتيان إلى الحوزة العلمية. أما بالنسبة للذين داخل الحوزة مفروض أنه لا يعتمد الأشرطة إلا من باب الضرورة، فإن الضرورات تتقدر بقدرها. هذا هو مسألة، هذا هو الأمر السادس الذي كان ودي أنه أشير إليه بالنسبة للأخوة الأعزاء. الأمر الذي أردت أن أشير إليه وهو الأمر السابع، أن منهجنا في هذه الدراسة مركب من عدة نقاط. النقطة الأولى أنه نحاول في دراستنا هذه وفي هذه الدورة أن لا نتعدى من المتن، وأن نذكر المطالب الموجودة في متن الكتاب ولا نوسع في المادة أكثر مما هو موجود في المتن. النقطة الثانية أنه نحاول إن شاء الله بعون الله إذا توفقنا لدراسة هذه الدورة والانتهاء منها، أنه المناسبات التي تقتضي أن نتعرض لمسألة أصولية أو مسألة فقهية أو مسألة عقائدية أو مسألة عرفانية أو مسألة تفسيرية لها نوع من العلاقة والمناسبة بالبحث الفلسفي، أن نتعرض لتلك المسائل ونبينها، باعتبار أن هذه الدراسة لا تكون دراسة جافة ومختصة فقط بالمطالب الفلسفية، بل تكون فيها أيضا بعض النقاط الأصولية، بعض المطالب الفقهية أو التفسيرية أو العرفانية أو العقائدية حسب المناسبات التي إن شاء الله تأتي، ونتكلم حول هذه المسائل الأخرى في سائر العلوم، حتى أن هناك يكون نوع من الارتباط ونجعل نوع من العلاقة بين الفلسفة وسائر العلوم، ويكون إنتاج هذه الدراسة أكثر وأحسن مما إذا درسنا الفلسفة من حيث أنها فقط فلسفة وبدون التعرض إلى سائر العلوم التي لها أحيانا ببعض المسائل اشتراك مع الفلسفة. النقطة الأخرى التي نريد أن نشير إليها أنه نحاول أن نركز في هذه الدورة على المطالب الأساسية والمهمة، يعني المطالب التي هي بالواقع لها ثمرات في المسائل الفلسفية وفي المراحل الفلسفية. في هذه الدراسة نتأمل فيها أكثر ونتعمق فيها أكثر، وأحيانا المسائل والمواضيع التي ليس لها تلك الفائدة المهمة في الفلسفة نبينها بمقدار الموجود فقط في المد، ولا نتعمق في ذلك التعمق، ولا نذكر الأقوال الأخرى فيه مثلا أو المناقشات حتى نتأخر في المادة. لا، نحاول أنه المواضيع التي يكون فيها حاجة إلى الدقة والتعمق وينبغي أن يتعمق فيها نتعمق فيها بمقدار الذي يسع الوقت ويكون مناسبا حسب مستوى هذا الكتاب، والمواضيع التي ليس لها ذاك التأثير أو ليس لها تلك الفائدة المهمة المترتبة على المسائل الفلسفية نتعرضها بصورة سريعة وبصورة مجملة. الأمر الثامن من الأمور التي كان ينبغي ومن المناسب كان أن نشير إليها في هذه المقدمة قبل الشروع في أصل الباحث هو الإشارة إلى معاني كلمة الفلسفة. كلمة الفلسفة لها اصطلاحات متعددة ولها معاني كثيرة، يعني كلمة الفلسفة من الألفاظ المشتركة بالاشتراك اللفظي لها معاني متباينة، ولكن أهم اصطلاحات كلمة الفلسفة هذه الاصطلاحات وهذه المعاني الأربع. الأول أن المراد من الفلسفة جميع العلوم الحقيقية كما كان هو المشهور، أي هذا المعنى في القديم في الحكمة اليونانية وفي الحكمة الإيرانية وحتى عند الحكماء المسلمين في زمان الشيخ الرئيس وقبل زمان الشيخ الرئيس أبو علي سينا، أنهم كانوا يطلقون الفلسفة على جميع العلوم الحقيقية. ولذلك تجد في كتب الشيخ الرئيس أن هناك بحث عن الكيمياء والفيزياء وعلوم الطبيعية بعنوان أن هذه كلها علوم حقيقية، وكان يتكلمون عن سياسة المدن وتدبير المنزل وعلم الأخلاق وغير ذلك، فكان يقصدون من الفلسفة جميع العلوم الحقيقية. ولهذا أحيانا يعبر عن هذا المعنى بالفلسفة بالمعنى الأعم، يعني أنه يراد من الفلسفة أي الفلسفة بالمعنى الأعم جميع العلوم الحقيقية. هذا هو المصطلح الأول. المصطلح الثاني هو أن المراد من الفلسفة العلوم الحقيقية إضافة إلى بعض العلوم الاعتبارية كالآداب والمعاني والبيان. ولذلك هذا المعنى يكون أوسع من المعنى الأول، ولكن لا يطلق على هذا المعنى الفلسفة بالمعنى الأعم. المقصود من الفلسفة بالمعنى الأعم هو القسم الأول جميع العلوم الحقيقية، ولكن أحيانا تطلق كلمة الفلسفة على العلوم الحقيقية إضافة إلى بعض العلوم الاعتبارية. هذا هو المعنى الثاني. المصطلح الثالث والمعنى الثالث لكلمة الفلسفة العلوم غير التجريبية. العلوم غير التجريبية كالمنطق والإلهيات وعلم الجمال وغيرها. كان يقصدون أحيانا بعض العلماء من الفلسفة العلوم غير التجريبية كالمنطق والإلهيات وعلم الجمال وغيرها. المصطلح الرابع هو أن المراد من الفلسفة خصوص ما بعد الطبيعة والإلهيات. هذا المصطلح الرابع هو الذي يعبر عنه بالفلسفة بالمعنى الأخاص. نحن الآن في كتاب البداية أو في كتاب النهاية أو نفرض مثلا في الكتب المتداولة الآن عندنا في الحوزة، عندما نقول أن هذه الكتب كتب فلسفية نقصد من الفلسفة أي الفلسفة بالمعنى الأخاص، يعني المراد من الفلسفة خصوص ما بعد الطبيعة والإلهيات لا المعنى الأعم، يعني جميع العلوم الحقيقية، أو نفرض مثلا العلوم الحقيقية إضافة إلى بعض العلوم الاعتبارية. إذن مقصودنا من علم الفلسفة هنا يعني خصوص ما بعد الطبيعة والإلهيات. نعم، اصطلاح الإلهيات أيضا له معنيان، تارة يقال الإلهيات بالمعنى العام، تارة يقال الإلهيات بالمعنى الأخص. المراد من الإلهيات بالمعنى العام يعني كل المسائل الفلسفية الموجودة في هذه الكتب الفلسفية المتواجدة عندنا الآن في الحوزة، مثل كتاب النهاية. كتاب النهاية من بدايتها إلى نهايتها يقال أنها إلهيات بالمعنى الأعم، علم الإلهيات بالمعنى الأعم. أما إذا فرضنا أنه لاحظنا في مثل هذا الكتاب النهاية، لاحظنا القسم الأخير وهو البحث عن حقيقة الواجب وذات الواجب تعالى وصفاته، والبحث عن الله تعالى وعن صفاته، هذا يعبر عن الإلهيات بالمعنى الأخاص. فإن المقصود من الإلهيات بالمعنى العام كل هذه المسائل الفلسفية المؤلفة وموجودة في هذه الكتب، والمراد من الإلهيات بالمعنى الأخاص يعني خصوص بحث الواجب الوجود، يعني المرحلة الأخيرة من الكتاب، أي مرحلة واجب الوجود، المرحلة الثانية عشر واجب الوجود. فإن في المرحلة الثانية عشر نحن نتكلم عن واجب الوجود ذاتان وصفتان وأثران وفعلان وغير ذلك. فإن هذه المرحلة الثانية عشر كما يعبر عنها السيد العلامة فيما يتعلق بالواجب الوجود عز اسمه، فهذه المرحلة بوحدها تسمى بالإلهيات بالمعنى الأخاص. ولكن كل هذه المراحل التي تعرض لها السيد العلامة من بداية الكتاب من المرحلة الأولى إلى نهاية المرحلة الثانية عشر يعبر عنها بالإلهيات بالمعنى الأعم. ومن هنا أنا أنتقل إلى موضوع آخر أريد أن أركز عليه بالنسبة إلى الأخوة الأعزاء الطلبة الذين يستفيدون من هذه الدورة، أنه معرفة المصطلحات الفلسفية لها دور عظيم في فهم المسائل الفلسفية. هناك أحيانا مصطلح مشترك لفظي بين الفلسفة وبين سائر العلوم كالأصول والفقه أو العقائد أو التفسير أو العرفان، وهناك مصطلح واحد موجود في الفلسفة ولكن يستعمل في عدة معاني متباينة. يعني هذا المصطلح في علم الفلسفة مشترك لفظي، فضلا عن كونه أحيانا يكون مشترك لفظي بين الفلسفة وبين سائر العلوم. ولهذا من جملة العوامل التي عقدت الفلسفة وجعلتها معقدة وأن فهمها لا يمكن بسرعة وبسهولة مسألة المصطلحات، ولهذا الأخوة مفروض أن يلتفتوا إلى المصطلحات الفلسفية كاملا، يعني من جملة المقدمات الأساسية والعناصر المهمة في فهم المسائل الفلسفية معرفة المصطلحات الفلسفية، وأن هذا المصطلح الذي استعمل في هذا المورد ما المراد منه، وإذا استعمل في مقام آخر في نفس المسائل الفلسفية يعني وفي الفلسفة ما المقصود منه، وإذا استعمل في مقام ثالث وفي مسألة أخرى من المسائل الفلسفية ما المراد منه. فإنه معرفة المصطلحات الفلسفية جدا مهمة ولها دور جدا عظيم في فهم المسائل الفلسفية. أحيانا النزاع يكون بين شخصين في مسألة فلسفية يرجع إلى النزاع اللفظي، لأنه كل واحد منهما يستعمل مصطلحا فلسفيا بمعنى من المعاني والآخر يستعمله بمعنى من المعاني، فيقع النزاع بينهما. وفي الواقع النزاع ليس نزاعا فلسفيا وعلميا وجوهريا، بل النزاع في الواقع نزاع بينهما في اللفظ، لأن أحدهما يقصد من اللفظ شيء والآخر يقصد من اللفظ شيئا آخر. ولهذا يجب أنه نلتفت كاملا ونركز على المصطلحات، وباعتبار أن هذه المصطلحات الفلسفية هي في الواقع بعيدة عن الأذهان وليست مأنوسة في الأذهان، فهي فرارة والإنسان ينساها كثيرا. أحيانا الطالب مثلا يدرس البداية أو النهاية، ولكن المصطلح الذي مثلا درسه في سائر الكتب كالمنطق مثلا، المصطلح المنطقي أو الذي درسه في البداية قبل النهاية ناسيه، فليس من المستبعد، لأن هذه المصطلحات أولا ثقيلة على الذهن والذهن ليس مأنوسا بها، إضافة إلى ذلك أن هذه المصطلحات والكلمات الفلسفية أحيانا لها معاني متعددة وهي مشتركات لفظية، ولذلك تحتاج إلى تركيز معمق وتركيز دقيق حتى أنه الإنسان لا يخلط بين المصطلحات ولا يضيع عليه مطلب من المطالب. هذا هو الأمر الذي أردت أن أشير إليه في نهاية المطاف وفي هذه الساعة، والحمد لله رب العالمين. طبعا سيأتي هناك بعض الأمور سنشير إليه في البحث الآتي، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.